طيب، لنتخيل هذا السيناريو معاً. شركة ضخمة تشتري راوتر شبكات متطور جداً لدعم بنيتها التحتية الأساسية.
تخرجه من الصندوق، تركبه وتوصله بالكهرباء.
بالضبط، والجميع يشعر بالأمان التام لوجود أحدث جدران الحماية. لكن ما لا يدركه أحد هو أن الشركة المصنعة ذاتها قامت ببرمجة باب سري داخل شريحة الجهاز.
ومجموعة من القراصنة في النصف الآخر من العالم يمتلكون المفتاح بالفعل.
إيه، وهم جالسون ينتظرون لحظة التشغيل. يعني هذه ليست حبكة لفيلم تجسس، بل هو جزء من واقع نعيشه الآن.
واقع مخيف بصراحة.
صحيح. أهلا بكم في جلسة غوص عميقة جديدة. اليوم نحن نحلل تقريرا استخباراتيا مسائيا يحمل اسم تيكينج نايت، صادرا في 31 من أغسطس عام 2026.
مهمتنا اليوم في هذا التحليل هي استكشاف كيف تتلاشى وتنهار تلك الحدود التي كانت تفصل بين ما هو رقمي بحت وبين العالم المادي.
يعني نحن لا نتحدث اليوم عن مجرد شاشات وأكواد برمجية، نحن نتحدث عن تهديدات سيبرناتية وأصول رقمية أصبحت تتحكم حرفياً في تمويل الصناعات الثقيلة،
وتتحكم في الآلات الفيزيائية وحتى الأجهزة المنزلية.
ما يلفت انتباهي حقاً كقارئة لهذا التقرير هو أننا لم نعد نتحدث عن مجرد بيانات تسرق.
بالضبط، نحن نراقب تكنولوجيا رقمية تكتسب فجأة جسداً مادياً يؤثر على حياتنا اليومية. الأصول الافتراضية أصبحت هي السيولة التي تبني مصانع،
والتهديدات البرمجية أصبحت قادرة على إحداث ضرر حركي ملموس. هناك اندماج هيكليا يحدث الآن،
وهذا الاندماج يعيد تعريف معنى الأمن بالكامل.
طيب، لفهم هذا التداخل حقا ربما يجب أن نتبع القاعدة القديمة: ابحث عن مسار المال.
أي مسار المال دائما يوضح الصورة الكبرى.
التقرير يشير إلى تحول ضخم، وتحديداً داخل أروقة بنك سبير، وهو أضخم مؤسسة مالية في روسيا.
البنك أطلق رسمياً برامج إقراض للشركات، لكن الضمانات هنا ليست عقارات أو أصولاً مادية.
وهذا هو الغريب، الضمانات هي عملات رقمية، يعني نتحدث عن اعتماد عملات مثل تيثر المقومة بالدولار وإثيريوم وبيتكوين كضمانات قانونية ورسمية لقروض الشركات.
وهذا ليس مجرد اختبار تجريبي، بل يبدو كاستراتيجية مالية كاملة تستهدف قطاعات حيوية.
الأرقام الواردة في التقرير تلفت الانتباه فعلاً. البنك يسمح بنسبة قرض إلى القيمة تصل إلى 80% لعملة تيثر.
وهذا يستهدف بشكل صريح شركات الاستيراد والتصدير.
صحيح، بينما بيتكوين وإثيريوم تحصلان على نسبة 60% وتستهدفان الشركات الصناعية والتكنولوجية.
شوف، هذا الهيكل في نسب الإقراض ليس عشوائياً أبداً. منح 80% مقابل تيثر يعكس طبيعة هذه العملة كعملة مستقرة مقومة بالدولار،
مما يقلل من تقلبات القيمة.
بالضبط، مقارنة ببيتكوين التي تحصل على 60% كنوع من التحوط ضد تقلبات أسعار العملات المشفرة.
طيب، الشركات الكبيرة المنخرطة في سلاسل التوريد العالمية والصناعة الثقيلة تحتاج إلى سيولة نقدية ضخمة ومستمرة، صحيح؟
أكيد، لشراء المواد الخام ودفع أجور العمال وتسيير الشحنات عبر الحدود.
في السابق كانت هذه الشركات قد تضطر إلى بيع أصولها الرقمية للحصول على هذه السيولة النقدية،
مما يعرضها لخسائر ضريبية أو فقدان فرصة الاستفادة من ارتفاع قيمة تلك الأصول مستقبلاً.
إيه، لكن الآن يمكنها رهن هذه الأصول الرقمية، الحصول على العملة الورقية اللازمة لتشغيل المصانع، والاحتفاظ بملكيتها للأصل الرقمي في نفس الوقت.
وهذا تغيير جذري في قواعد اللعبة الاقتصادية.
لكن لحظة، أنا عندي سؤال هنا، وهناك تناقض يبدو واضحاً في التقرير. بنك بحجم سبير يعمل في ظل نظام مالي تدعمه الدولة يفضل الاعتماد على تيثر،
وهي عملة مرتبطة بالدولار الأمريكي،
أو يعتمد على شبكات لا مركزية مثل بيتكوين. لماذا لا تفضل هذه الشركات الكبرى عملات مستقرة مقومة بالروبل الرقمي الخاص بالبنك المركزي؟
سؤال منطقي جدا. أليس الغرض من العملات الرقمية للبنوك المركزية هو تسهيل هذه التعاملات؟
بالضبط، وإبقاء السيطرة داخل الاقتصاد المحلي.
الإحاطة المؤسسية للبنك التي نقلها التقرير تقدم إجابة براغماتية وعملية بحتة على هذا التساؤل.
ماذا قالوا؟
كبار المسؤولين التنفيذيين أشاروا بوضوح إلى غياب الطلب التجاري الواسع على الروبل الرقمي بين الشركات الكبرى.
غياب الطلب؟ لماذا؟
السبب يكمن في طبيعة التجارة الدولية وسلاسل التوريد. الروبل الرقمي يخضع لرقابة مركزية صارمة وله قيود في الاستخدام العابر للحدود.
فهمت. بينما تيثر توفر سيولة فورية.
سيولة فورية وقبولا عالميا في تسويات الاستيراد والتصدير، خاصة كما يشير التقرير في ظل العقوبات والتعقيدات الجيوسياسية.
يعني أن الشركات لا تبحث عن دعم سياسات نقدية محلية عندما يتعلق الأمر ببقاء خطوط الإنتاج؟
قطعا لا، هي تبحث عن الأداة الأكثر مرونة وسرعة. استخدام تيثر كضمان يوفر هذه المرونة ويضمن استمرار تدفق البضائع المادية دون انقطاع.
هذا يعني أن الاقتصاد الصناعي الثقيل أصبح يعتمد بشكل مباشر على أصول كانت تعتبر حتى وقت قريب مجرد أرقام افتراضية على الإنترنت.
الاقتصاد الفيزيائي يتغذى الآن عبر شريان رقمي بالكامل.
طيب، إذا كانت هذه الصناعات وسلاسل التوريد تعتمد بشكل مكثف على الشبكات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية، ماذا لو كانت هذه التكنولوجيا مخترقة قبل أن تصل إلينا أصلاً؟
وهذا يقودنا مباشرة إلى الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير الاستخباراتي.
إيه؟ الخطر الذي ينبع من المصنع نفسه؟
التقرير يسلط الضوء على اكتشاف خطير قام به باحثو الأمن في شركة فولينتشيك.
ماذا وجدوا بالتحديد؟
لقد اكتشفوا أبواباً خلفية مزروعة مسبقاً في البرامج الثابتة لأجهزة توجيه أو راوترات من تصنيع شركة زد بي تي ومقرها في شنجن.
يعني نحن لا نتحدث هنا عن ثغرة اكتشفها القراصنة بعد طرح الجهاز في الأسواق؟
لا أبداً، نحن نتحدث عن برمجيات خبيثة تم دمجها في النظام الأساسي للجهاز أثناء عملية التصنيع نفسها.
الأبواب الخلفية هذه تحمل أسماء رمزية وتقنية غريبة مثل حجر التحدث أو سبيكينج ستون والفانوس المظلم دارك لانترن.
أسماء سينمائية نوعا ما.
فعلا، الملفت أن التقرير يشير إلى أنها تمنح وصولا إداريا كاملا، ما يعرف بصلاحية الجذر أو الروت،
وبدون الحاجة إلى أي نوع من المصادقة أو كلمات المرور.
حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر للناس اللي بتسمعنا. هذا لا يشبه لصاً يكسر نافذة منزلك ليدخل.
التشبيه هنا مختلف.
تمتلك هي فقط مفاتيحها.
بالضبط. أي محاولة لتركيب أجهزة إنذار أو أقفال ذكية على الأبواب الرئيسية تصبح بلا معنى تماماً.
لأن الخطر موجود بالفعل داخل الهيكل الأساسي للمنزل.
الآلية التقنية لهذه الأبواب الخلفية تجعلها خفية للغاية، وهذا هو المرعب.
كيف تعمل إذن دون أن تكتشفها أنظمة الحماية العادية؟
أجهزة التوجيه هذه تستخدم كمداخل لشبكات نقاط البيع التجارية ولربط فروع الشركات ببعضها كعصب رئيسي لإنترنت الأشياء.
طيب،
ما يحدث هو أن البرمجية الخبيثة المدمجة لا تقوم بالاتصال المستمر بقواعد القراصنة،
لأن ذلك سيثير انتباه أنظمة المراقبة.
صحيح، بدلا من ذلك تبقى في حالة خمول تام، مجرد منافج استماع صامتة
تنتظر إشارة.
إيه، وبمجرد أن تتلقى حزمة بيانات معينة مصممة بشكل دقيق لتكون بمثابة كلمة السر عبر الشبكة، يتم تفعيل الباب الخلفي
ويفتح النظام بالكامل للمهاجم.
وهذا يعني أن التهديد مدمج في قلب السيليكون الذي تعتمد عليه تلك المصانع والشركات،
نفس الشركات التي كانت تستخدم الأصول الرقمية كضمانات مالية.
دائرة متصلة بالكامل.
إذن نحن أمام بنية تحتية قد تكون موبوءة من المصنع. الأجهزة المخترقة من المصنع مرعبة، لكن ماذا لو كان النظام سليما تماما؟
تقصدين ماذا لو لم تكن هناك أبواب خلفية في الأجهزة؟
نعم، نظام مثالي، أجهزة توجيه نظيفة تماما، شبكات مشفرة، ومع ذلك نقوم نحن بفتح الباب بأنفسنا للمخترقين. الثغرة الأضعف دائما هي الإنسان،
العنصر البشري للأسف.
التقرير يشير إلى تنبيه أمني حديث من مايكروسوفت عن برمجية خبيثة تعتمد كليا على الهندسة الاجتماعية تدعى تيرمينال فيكس.
برمجية تيرمينال فيكس هذه تعتمد على استغلال الثقة والاستجابات العصبية المعتادة للمستخدمين.
كيف يتم الخداع هنا؟ التقرير يذكر واجهة التحقق الأمنية.
الجميع معتاد على شاشات التحقق الأمني الكابتشا، مثلا تلك التي تقدمها خدمات مثل كلاود فلير،
للتأكد من أن الزائر هو إنسان حقيقي وليس روبوتا.
المهاجمون هنا قاموا بنسخ واجهة التحقق هذه بدقة متناهية وزرعوها في مواقع ويب خبيثة.
لكن بدلا من الطلب من المستخدم تحديد صور لإشارات المرور أو كتابة نص مشوه، يطلبون شيئا آخر.
يطلب الموقع المزيف من المستخدم نسخ كود معين ولصقه داخل موجة أوامر الويندوز أو ما يعرف بـ PowerShell،
ويدعون أن هذه خطوة ضرورية للتحقق من أمان المتصفح.
ما يجعل هذا الفخ عبقرياً هو الآلية المخفية وراء عملية النسخ واللصق.
المستخدم يعتقد أنه ينسخ أمراً بسيطاً،
لكن فعلياً يتم تسميم الحافظة أو الكليب بورد. الكود المنسوخ يحتوي على أسطر برمجية مخفية وأوامر تنفيذ فورية.
بمجرد أن يضغط المستخدم على اللصق في نافذة PowerShell، يتم تنفيذ النص البرمجي في جزء من الثانية،
ودون حتى أن يضغط على زر الإدخال.
التقرير يقول إن هذا ينشئ باباً خلفياً بنفق عكسي،
الريفرس تانل.
طيب اشرح لنا كيف يعمل هذا النفق العكسي ولماذا يتجاوز أنظمة الحماية؟
شوف، لفهم آلية النفق العكسي يجب أن ننظر إلى كيفية عمل جدران الحماية التقليدية الفايروول،
التي تمنع الاختراقات من الخارج.
جدار الحماية مصمم أساساً لمنع أي اتصال غير مصرح به يحاول الدخول من شبكة الإنترنت الخارجية إلى الشبكة الداخلية.
ممتاز، هذا هو المطلوب.
لكنه في المقابل يسمح بطبيعة الحال للاتصالات التي تبدأ من الداخل بالخروج إلى الإنترنت، كأن يقوم موظف بفتح موقع ويب عادي.
والنفق العكسي يستغل هذه النقطة بالذات.
بالضبط، الكود الخبيث الذي قام المستخدم بتنفيذه يرسل طلب اتصال من داخل الشبكة المؤمنة إلى خادم القراصنة في الخارج،
وجدار الحماية يرى طلباً خارجاً من جهاز موثوق داخل الشبكة فيسمح به.
وبمجرد تأسيس هذا الاتصال يستخدم القراصنة هذا النفق المفتوح للعودة والدخول إلى الشبكة الداخلية بحرية تامة.
واو، ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو أن القراصنة لم يعودوا ينفقون الملايين على ثغرات معقدة أو زيرو داي لاختراق جدران الحماية.
لماذا يبذلون كل هذا الجهد والمال بينما يمكنهم ببساطة استغلال فقتنا العمياء في النوافذ الأمنية المألوفة؟
هم يخدعون مستخدماً داخل الشبكة ليقوم بفتح الباب ودعوتهم للدخول عبر واجهة مألوفة.
هو استغلال مباشر لعلم النفس البشري بدلاً من محاولة كسر التشفير الرياضي المعقد.
الهندسة الاجتماعية تظل ناقل الهجوم الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والجهد. طيب، لقد ناقشنا اختراق الآلات عبر المصنع واختراق الشبكات عبر خداع البشر،
لكننا حتى الآن لا نزال نتحدث عن سرقة بيانات، تسريب كلمات مرور، أو السيطرة على حركة الشبكة.
صحيح، هنا يأخذ التقرير منعطفاً يجعل الأمور فيزيائية وملموسة بشكل خطير.
منعطف مقلق جداً.
رأينا كيف يتم خداع البشر، ولكن ماذا يحدث عندما يتم اختراق جهاز يشبه البشر ويمتلك قوة بدنية؟
التقرير ينقلنا إلى عالم الروبوتات البشرية،
وتحديداً الروبوتات من طراز يونيتري جي واحد المخصصة للتعليم والأبحاث.
الباحث الأمني أوليفيا لافلام نشر تفاصيل حول ثغرتين حرجتين تم اكتشافهما في منصة هذا الروبوت.
ثغرات تسمح بالسيطرة على الروبوت؟
تسمح للمهاجم بالحصول على سيطرة جذرية كاملة على الروبوت وتنفيذ أوامر برمجية عن بعد.
سحابي.
بل يتم حصرياً عبر تقنية البلوتوث منخفض الطاقة أو PLE.
تقنية البلوتوث؟ انتظر، نفس البروتوكول البسيط الذي نستخدمه لربط السماعات اللاسلكية بالهواتف؟
هو نفسه تماماً.
كيف يمكن لبروتوكول مصمم لمهام بسيطة قصيرة المدى أن يمنح سيطرة كاملة على روبوت بشري متطور؟ هل هناك فشل في التشفير؟
المشكلة تكمن في فشل هيكلي داخل نظام التشغيل الخاص بالروبوت في كيفية التعامل مع حزم البيانات الواردة عبر البلوتوث.
طيب، وضح أكثر.
في الأنظمة السليمة، عندما يستقبل الجهاز حزمة بيانات بلوتوث، يجب أن تمر عبر طبقات مصادقة للتحقق من هوية المرسل وصلاحياته.
إجراء أمني طبيعي.
لكن في حالة يونيتري جي واحد، وجد الباحثون أن بعض العمليات الخلفية الأساسية في الروبوت تقبل الأوامر وتنفذها دون التحقق من صحة هذه الحزم.
يا إلهي، هذا يعني أن أي شخص يحمل جهاز بث بلوتوث ويتواجد ضمن نطاق لا يتجاوز 20 متراً؟
قد يكون في موقف السيارات المجاور للمبنى أو في بهو الاستقبال.
يمكنه إرسال حزم بيانات معينة تتجاوز كل الدفاعات وتصل مباشرة إلى نواة النظام دون الحاجة لأي كلمات مرور.
والنتيجة هي التحكم الكامل في المحركات الكهربائية للمفاصل.
إمكانية التلاعب بإعدادات التوازن والتوجيه اللحظية، بل واختطاف كاميرات الرؤية والميكروفونات المدمجة في الروبوت.
كل هذا عن بعد وعبر إشارة بلوتوث بسيطة.
أنا مضطرة للقول إن هذا يبدو كفيلم خيال علمي مرعب. اختراق خادم إنترنت يعرض البيانات للخطر، لكن اختراق روبوت بشري يعني أن الخطر أصبح فيزيائياً وميكانيكياً في مختبراتنا أو مصانعنا.
نحن هنا ننتقل من مرحلة فقدان البيانات إلى مرحلة التهديد الجسدي المباشر أو التهديد الكينيتيك.
تخيل روبوتاً يعمل في مختبر كيميائي أو يحمل معدات ثقيلة في مصنع، ويتم توجيهه عن بعد لإحداث ضرر متعمد.
الأساسية من بروتوكولات الاتصال البسيطة، نحن نمسح الخط الفاصل بين أمن المعلومات والسلامة العامة للموظفين.
طيب، مع كل هذه المخاطر الموثقة، من أجهزة توجيه تفتح أبوابها للقراصنة من المصنع إلى شاشات تحقق مزيفة تخدع الموظفين بسهولة، وصولاً إلى روبوتات بشرية يمكن اختطاف أطرافها عبر إشارة بلوتوث.
هل نرى أي تراجع؟
هذا هو سؤالي. على الرغم من هذه المخاطر السيبرانية الفيزيائية، هل نرى تراجعاً في الاعتماد على التكنولوجيا؟
التقرير يؤكد أن قطاع التكنولوجيا لا يتوقف لالتقاط الأنفاس، بل العكس هو الصحيح.
الشركات الكبرى والمستهلكون يطالبون بالمزيد من الأجهزة الذكية والأتمتة لسد النهم التكنولوجي. التقرير يشير إلى تحركات شركة ميتا لنشر أساطيل من الروبوتات المتنقلة والمستقلة داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
هذه الروبوتات مزودة بأذرع مفصلية وأنظمة رؤية حاسوبية لتقوم بمهام بالغة الدقة،
مثل توجيه كابلات الألياف الضوئية وتبديل لوحات الخوادم شديدة الحرارة.
خطوة ميتا هذه تأتي كاستجابة مباشرة للتوسع الهائل في نماذج الذكاء الاصطناعي مثل لاما. مراكز البيانات الحديثة أصبحت بيئات قاسية جدا، تستهلك طاقة هائلة وتولد حرارة شديدة وضوضاء.
بيئة تتجاوز الحدود الجسدية الآمنة للبشر.
إيه، ولذلك الروبوتات هناك لتشخيص الأعطال واستبدال المكونات التالفة بدقة وفي دقائق معدودة.
لكن هل هذا حقاً لضمان سلامة العمال أم لضمان عدم انقطاع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تكلف مليارات الدولارات؟
يعني الغاية النهائية للشركات هي الكفاءة واستمرارية التشغيل. الروبوتات لا تحتاج لفترات راحة ولا تتذمر من الحرارة.
الأتمتة المادية هنا تبدو كمسعى لا ينتهي لضمان التشغيل المستمر، وهذا النهم التكنولوجي والتوسع المادي للأجهزة ليس حكراً على الشركات العملاقة فقط،
يمتد بوضوح إلى المستهلك العادي.
التقرير يربط هذا النهم التكنولوجي بظاهرة استهلاكية حديثة، إطلاق جهاز بلاي ستيشن 5 برو.
جهاز ألعاب الفيديو تم تسعيره $900، وهو سعر باهظ جداً.
ورغم ذلك نفذت الكميات فوراً. الجهاز يباع الآن في السوق السوداء وعلى منصات مثل أمازون بأسعار تصل إلى $1,300.
قد يبدو هذا الخبر بعيداً عن الروبوتات المادية، ولكنه يعكس نفس المحرك الأساسي.
لماذا يهمنا هذا الرابط الموضوعي في تقرير استخباراتي؟
التقرير يهدف لتسليط الضوء على ثقافة الطلب التكنولوجي، سواء تعلق الأمر بمراكز بيانات عملاقة لتدريب الذكاء الاصطناعي أو رغبة عارمة للمستهلك في تشغيل لعبة GTAT 6 بأعلى جودة بصرية.
النتيجة واحدة،
الطلب الثقافي والسوقي الهائل على قوة المعالجة المادية يسحق ويتجاوز أي حملات مقاطعة بسبب الأسعار أو مخاوف أمنية.
التوسع التكنولوجي مستمر بلا هوادة إذن، بغض النظر عن ثغرات الروبوتات.
النهم التكنولوجي يفوز دائما في النهاية.
هذا يتركنا أمام لوحة معقدة جدا. إذا حاولنا تلخيص الصورة الكبيرة بناء على تحليل تيكي نايت، نحن أمام مشهد متشابك تماما.
الأنظمة المالية الرقمية، البنية التحتية التكنولوجية المخترقة من المصنع، الروبوتات الفيزيائية والذكاء الاصطناعي العملاق.
جميعها أصبحت نسيجاً واحداً لا يقبل التجزئة، مما يجعل الدفاع السيبراني المادي شرطاً أساسياً لبقاء هذا التوسع التكنولوجي.
الترابط أصبح كلياً. التكنولوجيا لم تعد أداة نستخدمها ثم نطفئها.
وللناس اللي بتسمعنا اليوم، المعرفة السطحية لم تعد تكفي. التكنولوجيا التي نستخدمها للترفيه أو العمل أصبحت تتفاعل جسدياً ومادياً مع عالمنا.
الترابط أصبح كلياً. التكنولوجيا لم تعد أداة نستخدمها ثم نطفئها.
وللناس اللي بتسمعنا اليوم، المعرفة السطحية لم تعد تكفي. التكنولوجيا التي نستخدمها للترفيه أو العمل أصبحت تتفاعل جسدياً ومادياً مع عالمنا.
الدفاع عن هذه الأنظمة يتطلب وعياً يتجاوز مجرد تثبيت برامج حماية بسيطة.
طيب، قبل أن نختتم الجلسة، هناك فكرة استفزازية تدور في رأسي.
تفضلي.
إذا كان من الممكن الإيقاع بشبكة شركة كبرى من خلال واجهة تحقق أو كابتشا مزيفة، وإذا كان من الممكن السيطرة على روبوت بشري عبر إشارة بلوتوث بسيطة.
سؤال مخيف يلوح في الأسق.
فماذا سيحدث في المستقبل القريب عندما تتقاطع هذه الثغرات وتستخدم نفس تقنيات الخداع البسيطة لاختطاف تلك الروبوتات المستقلة التي تدير وتصين أهم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم؟
تخيل أن يتحول هؤلاء الحراس الميكانيكيون في خوادم ميتة إلى أدوات للتخريب من الداخل.
سؤال نتركه مفتوحاً لكم للتفكير فيه. شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة العميقة بين الأسلاك والأكواد والعالم المادي. استمروا في استكشاف هذا التشابك المذهل. إلى اللقاء في جلسات قادمة.
إلى اللقاء، ولنحافظ دائماً على اليقظتنا في كل تفاعلاتنا الرقمية.